الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث 600: حدثنا علي بن الجعد وهو الجوهري، قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج بن الصام أمير المؤمنين في الحديث، قال أخبرني المنصور وهو بن معتمر، قال سمعت ربعي ابن حراش، وربع ابن حراش قيل فيه أنه لم يكذب قط، قيل فيه أنه لم يكذب قط فكان متحريا للصدق، والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. وقيل عنه أنه حلف ألا يضحك حتى يعلم مصيره، فابتسم عند موته رحمة الله عليه، حلف أن لا يضحك حتى يعلم مصيره، فابتسم عند موته رحمه الله. وله أخ يقال له مسعود، وهو ممن تكلم بعد موته، وصح ذلك عنه فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، وجاء في غير مصنف ابن أبي شيبة أنه لما مات مسعود ابن حراش رحمة الله عليه وسقي، أخبر ربعي بموت أخيه فذهب إليه وهو مسجى، وإذا به يرفع الغطاء من على وجهه بعد موته ويقول لهم: السلام عليكم، فردوا عليه السلام وقالوا: سبحان الله، تعجبوا من ميت يتكلم. فسبح الله عز وجل وأخبرهم أنه انتقل منهم إلى ربه عز وجل واستأذن ربه، أو انتقل إلى ربه عز وجل فاستقبله ربه بالروح بالروح الريحان ورب غير غضبان، وكساه الثياب الخضر من السندس والاستبرق، واستأذن ربه أن يبشره فأذن له ربه بذلك، وقال لهم: إن الأمر أهون مما كنتم تظنون، ولكن لا تتكلوا، إن الأمر أهون مما كنتم تظنون ولكن لا تتكلوا. ثم رجع إلى حالته السابقة. فهذا مما صح بالإسناد الصحيح، وقد صحح ذلك أئمة الإسلام وبينوا ثبوت ذلك، والإسناد كما قلنا من الأسانيد الصحيحة الثابتة، وحكم كثير من أهل العلم بصحة ذلك وثبوته، وليس هذا بغريب، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد حصل هذا لغيره، حصل لزيد بن خارجة رضي الله عنه كما روى ذلك ابن شبه في تاريخ المدينة وصح ذلك. نعم وجاء أيضا عند غيره وصح ذلك وثبت أنه بعد أن مات وسجي سمعوا جلجلة في صدره ثم تكلم بعد موته وأثنى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وكان في خلافة عثمان، ثم ذكر أنه مضت سنتان أو مضت نعم سنتان وبقت أربع أي سنين ثم تأتي الفتن ويأكل الشديد الضعيف أو كما ذكر، وكان الأمر كما أخبر بعد مرور ست سنين تغير بعض عمال عثمان وبدأت الفتن تظهر، فوافق ما قال، وكل هذا من آيات الله عز وجل التي يضيفها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال سمعت ربعي ابن حراش يقول سمعت عليا وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب على هذا الحديث وعلى غيره مما سيأتي معنا بمشيئة الله، فقال باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي أورده يدل على عظيم إثم من كذب عليه عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك من أسباب دخول النار. لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. فالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب دخول النار، فهو كبير من كبائر الذنوب، وقد يكون ذلك من قبيل الكفر والردة، فإن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام في تحليل حلال أو في تحريم حلال أو في تحليل حرام فإنه يكون كافرا، وذلك أن من استحل الحرام أو حرم الحلال يعد كافرا وإن لم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كذب فكفرانه كفران من الكفر الظاهر البين. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بغير واسطة فإنه يكون كافرا، وإن كان بواسطة فهو كاذب على تلك الواسطة فلا يعد كافرا وإنما يكون فاسقا. فإذا قال مثلا قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا كاذب على ابن عباس أنه أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، فلم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وإنما كذب على ابن عباس، وكان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام تابعا للكذب على ابن عباس، فلا يكفر بذلك. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وعز القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان من الكذب المتعمد فإنه يكون كافرا بذلك. وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عن بعض أهل العلم ورآه من الأقوال القوية، رأى هذا من الأقوال القوية التفريق بين من كذب على النبي، أو ذكر نعم هذا الفرق رحمه الله عليه ذكر هذا الفرق ورآه من الفروق القوية، أن يفرق بين من كذب على الواسطة ومن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. والكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام كتكذيبه، فالكذب كالتكذيب أو أشد، وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، فهكذا الكذب عليه مباشرة يعد كفرا عند جماعة من أهل العلم. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فالكذب والتكذيب بابهما واحد، وقد يكون الكذب أشد لما فيه من السخرية والاستهزاء بمن كذب عليه. هذه المسألة من المسائل الخطيرة، وتأتي معنا جملة من الأحاديث في الباب، ونرجع بقية الكلام على هذه المسألة إلى الأحاديث الآتية بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.